كان كلامنا ولا يزال في كيفية احتساب القيمة أو الثمن فيما لو رد المالك الآخر المعاملة فيما يمتلكه. وذكرنا لحد الآن طريقتين: الطريقة الأولى أن يحسب كل منهما منفردا ثم يقاس إلى قيمة المجموع، وبهذه النسبة يؤخذ من الثمن المسمى. الطريقة الثانية أن تحسب قيمة المجموع أولا ثم تحسب قيمة أحد المالين وتؤخذ بالنسبة. وقد بينا فيما مضى أن الطريقة الثانية مشكلة وترد عليها اعتراضات ونقوض. النقض الأول ما ذكره جامع المقاصد وجماعة ممن تبعه، والنقض الثاني ما أورده المصنف وهو الأهم من أن الطريقة الثانية في بعض الأحيان يلزم منها الجمع بين العوض والمعوض، بين العوض والمعوض. الآن قد يأتي قائل فيقول: ليس فقط الطريقة الثانية يرد عليها الإشكال، بل حتى الطريقة الأولى مشكلة، إذ يلزم منها الظلم والإجحاف بحق المشتري. بيان ذلك إن المشتري حينما أقدم على شراء هذين الشيئين فله حالتان: الحالة الأولى أن يقدم على شرائهما بنحو الاستقلال، فهو قاصد للأول بنحو مستقل وقاصد للثاني بنحو مستقل، ولكنه جمعهما بصيغة واحدة وبعقد واحد، وإلا في الحقيقة هو عقدان وليس عقدا واحدا، كما لو اشترى كتاب الكفاية مع كتاب المكاسب، فهدفه شراء كل كتاب بشكل مستقل عن الآخر، ولكنه جمعهما بعقد واحد. في هكذا حالة من الواضح أن القيمة تحسب مستقلة لكل من الكتابين. الحالة الثانية أن يكون المشتري قد أقدم على شراء الشيئين بشرط الانضمام وبوصف الاجتماع، أي بما لهما من هيئة اجتماعية، كما في الموارد التي تكون فيها الهيئة الاجتماعية الاتصالية لها دخل في زيادة القيمة، كمن اشترى مصراعي باب، الذي يشتري المصراعين فلا يشتري المصراع الأول مستقلا والمصراع الثاني بشكل مستقل، وإنما هدفه شراء المصراعين بصفة الاجتماع، بحيث تكون صفة الاجتماع مما يبذل بإزائه شنو؟ زيادة من الثمن. ولذلك مثلا لو كان قيمة المصراع الأول درهم وقيمة المصراع الثاني درهم، ولكنه اشترى المصراعين بخمسة دراهم، نفهم من ذلك أنه بدل درهما مقابل المصراع الأول، وبدل درهما مقابل المصراع الثاني، وبذل ثلاثة دراهم مقابل وصف الاجتماع والانضمام. فلو رد مالك المصراع الثاني المعاملة فإن طبقنا الطريقة الأولى نقول المصراع الأول بدرهم والمصراع الثاني بدرهم ومجموع القيمتين درهمان، والدرهم بالنسبة إلى الدرهمين نسبته النصف، فلا بد أن نرجع من الثمن النصف. وبما أن الثمن 5 دراهم فنرجع إلى المشتري 2.5 درهم، ونعطي للبائع 2.5 درهم، وهذا ظلم على المشتري. لماذا؟ لأن المشتري بسبب رد المالك الآخر، المشتري في الحقيقة خسر شيئين وليس شيئا واحدا. خسر أولا المصراع الثاني، وخسر ثانيا صفة الاجتماع والانضمام بين المصراعين التي بذل بإزائها زيادة الثمن. فإذا أرجعنا له 2.5 درهم هذا معناه أن المشتري بذل مقابل مصراع واحد 2.5 درهم، بينما قيمة المصراع الواحد هو 1 درهم، يعني أخذنا منه 1.5 درهم زيادة، وهذا ظلم وإجحاف بالمشتري. فالطريقة الأولى نتيجتها هي الظلم والإجحاف بالمشتري. أما لو أردنا تطبيق الطريقة الثانية فهي أشد ظلما وإجحافا بالمشتري، لأننا إذا أردنا نطبق الطريقة الثانية شنقول؟ ما هي قيمة المجموع؟ 5 دراهم. ما هي قيمة المصراع الواحد؟ 1 درهم، والدرهم إلى 5 خمس الثمن. فلا بد أن ماذا نفعل؟ أن نرجع إلى المشتري 5 الثمن، يعني نرجع إلى المشتري 1 درهم، ويبقى لدى البائع 4 دراهم. هذا يعني أن المشتري بذل مقابل المصراع الواحد 4 دراهم، وهذا ظلم وأكثر ظلما من الطريقة الأولى. إذن الطريقة الأولى ظلم بالمشتري، الطريقة الثانية أشد ظلما، ولذلك لا بد أن نبحث عن طريقة ثالثة. بأن نقول هذه الطريقة الثالثة لتقسيط الثمن، بأن نقول إن الثمن يقسم إلى 3 أقسام: قسم مقابل المصراع الأول، وقسم مقابل المصراع الثاني، وقسم من الثمن مقابل الهيئة الاجتماعية وصفة الاجتماع والانضمام. فدرهم للمصراع الأول، ودرهم للمصراع الثاني، و3 دراهم للهيئة الاجتماعية. والمشتري ماذا فقد؟ فقد مصراعا فنرجع له 1 درهم، وفقد الهيئة الانضمامية والاجتماعية فنرجع له 3 دراهم، والمجموع أي نرجع للمشتري 4 دراهم ولا يبقى لدى البائع إلا درهم واحد. هذا يعني أن المشتري بالنتيجة بذل درهما واحدا مقابل مصراع واحد، وهذا لا ضرر فيه لا على المشتري ولا على البائع، لأن القيمة السوقية للمصراع هي درهم. وبعبارة أخرى، يجب على البائع أن يضمن للمشتري قيمة المصراع الآخر وقيمة وقف الانضمام، فيرجع إلى المشتري ما يقابل المصراع الآخر ووقف الانضمام، يعني يرجع له 4 دراهم، وهذا لا ظلم فيه. هذه الطريقة الثالثة طرحت بعنوان إن قلت. المصنف يجيب فيقول: كلامكم هذا صحيح لو كان الوصف الدخيل في القيمة أو الدخيل في زيادة القيمة، لو كان الوصف مضمونا في البيع، ولكن هكذا أوصاف مع الأسف الشديد ليست مضمونة في البيع. فمثلا صفة الكتابة والخياطة في العبد هي صفة تستدعي بذل مزيد من القيمة، يعني العبد غير الكاتب ب100 لكن العبد الكاتب ب150، فلها دخل في زيادة القيمة، ولكن هكذا وصف ليس مضمونا في البيع. ولذلك لو تلف بدون ظلم وتعد فلا يجب على البائع على المشتري إذا أرجع العبد أن يضمن وصف الكتابة، ولا يجوز للبائع أن يستقطع من الثمن مقدارا مقابل وصف الكتابة إلا في حالة واحدة، وهي حالة الغصب، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، فإذا غصب عبدا كاتبا فيجب عليه ضمان هذا الوصف إن تلف عنده. فضمان الوصف الدخيل في زيادة القيمة ضمانه لا يكون إلا في حالة الغصب، أما في البيع العادي لا يكون هذا الوصف مضمونا. ولذلك وصف الاجتماع والانضمام الذي هو وصف حسب الفرض دخيل في زيادة القيمة، هذا الوصف ليس مضمونا للمشتري، وإن كان الداعي للشراء وبذل الزيادة من الثمن من أجل هذا الوصف، لكن هذا الوصف ليس مضمونا للمشتري. فالبائع لا يضمن للمشتري إلا قيمة المصراع الآخر الذي فاته، أما وصف الاجتماع الذي فات المشتري فالبائع ليس مسؤولا عنه وليس ضامنا له. إن قلت هذا ضرر على المشتري، الجواب: إن كان المشتري اشترط وصف الانضمام ثم لم يوفر هذا الشرط للمشتري، يعني تخلف هذا الشرط وهو شرط الانضمام، فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط، لا أن البائع يضمن فوات الشرط، فوات هذا الوقت وفوات الشرط ليس مضمونا على البائع، وإنما غاية ما يترتب عليه أن المشتري له خيار تخلف الشرط، فإن شاء قبل بالمعاملة وإن شاء رد المعاملة، أما أن هذا الوصف يضمن هذا ليس صحيحا. إذن هذا الطريق الثالث ليس بصحيح. قال فإن قلت هذا إشكال على الطريق الأول وعلى الطريق الثاني وطرح للطريق الثالث، فإن قلت إن المشتري إنما بذل الثمن في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر، يعني شنو؟ يعني اشترى المصراعين بوصف الاجتماع والانضمام، وهذا الوصف يا وصف الاجتماع والانضمام لم يبق له، يعني لم يسلم للمشتري مع رد مالك أحدهما، فالمشتري خسر المصراع الثاني وخسر وصف الاجتماع، فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا، يعني مال البائع اللي بقي في المعاملة ازيد هو مصراع واحد، والمصراع الواحد ازيد يستحق من الثمن درهم واحد، فالمفروض أن نعطي للبائع درهم واحد وأربعة دراهم نرجعها إلى المشتري، لماذا؟ درهم مقابل المصراع الآخر وثلاثة دراهم مقابل وصف الاجتماع الذي فقده، فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا وهو درهم واحد، فللبائع من الثمن جزء اللي هو درهم واحد، نسبة هذا الجزء إلى الثمن كنسبة الدرهمين إلى العشرة، هذا حسب المثال اللي ذكرناه في الدرس السابق، أن قيمة المصراعين معا السوقية عشرة، وقيمة المصراع الواحد درهمين، والدرهم بالنسبة إلى العشرة خمس الثمن، فنأخذ الثمن المسمى وهو خمسة دراهم ونعطي خمسه للبائع وأربعة أخماس ترجع إلى المشتري وهو درهم واحد، لأن الثمن المسمى هو خمسة دراهم، فالزيادة يا زيادة إذا طبقنا الطريقة الأولى سنأخذ من المشتري درهمين ونصف، فهذه الزيادة بقدر درهم ونصف ظلم على المشتري، أي زيادة لا معنى لها. زين إذا طبقنا الطريقة الثانية زيادة راح نعطي للبائع، راح نعطي أربع دراهم ونرجع للمشتري درهم، يعني البائع الذي يستحق درهما واحدا أعطيناه أربع دراهم، فهذه الزيادة صارت زيادة أعطيناه ثلاثة دراهم زيادة، لذلك هو أشد ظلما للمشتري، وإن كان هاي وصلية، وإن كان يعني بالطريقة الثانية ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهها كالقواعد واللمعة من أخذ البائع أربعة والمشتري واحدا، هذه الطريقة شرح صير أشد ظلما، لأن الزيادة ستكون ثلاثة دراهم كما نبه عليه، يعني على كونه أشد ظلما في بعض حواشي الروضة. إذن ما هي الطريقة الصحيحة؟ هذه هي الطريقة الثالثة، فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا، يعني قسم من الثمن للمصراع الأول وهو درهم، وقسم للمصراع الثاني وهو درهم آخر، والباقي للهيئة الاجتماعية، كل من الملكين منفردا وعلى الهيئة الاجتماعية. أيضا الهيئة الاجتماعية لها قسط من الثمن. زين، الهيئة الاجتماعية سلمت للمشتري أو لم تسلم؟ لم تسلم، فما يقابلها من الثمن وهو 3 دراهم لابد أن يرجع إلى المشتري، ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا، وهو مصراع واحد وقيمته درهم، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر وهو درهم منفردا وقيمة هيئة الاجتماع وهي 3 دراهم، فنرجع للمشتري 4 دراهم. وهذا لا ظلم فيه، لا على المشتري ولا على البائع. هاي الطريقة الثالثة. قلت الجواب فوات، هاي مبتدأ، فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة، سائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة كالكتابة والخياطة وغير ذلك، مضمونة أو ليست مضمونة في المعاوضة؟ ليست مضمونة طبعا، ما عدا وصف الصحة فقد خرج عن ذلك. وصف الصحة مضمون، لكن بقية الأوصاف ليست مضمونة. فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ليس مضمونا، هذا الخبر ليس مضمونا في باب المعاوضة. طبعا وين مضمون؟ وإن كان مضمونا في باب العدوان والغاص، وموردنا ليس من هكذا موارد معاوضة ومعاملة. إذا كان هذا الوصف ليس مضمونا، يعني كم من المبلغ نرجع للمشتري؟ يعني المشتري فاته فقط المصراع الآخر، فنرجع له درهم واحد و4 دراهم تبقى للبائع. نرجع للمشتري ما يقابل المصراع الآخر الذي فاته وهو درهم واحد، ويبقى عند البائع 4 دراهم. أو بالطريقة الأولى نرجع إليه 2.5 درهم ويبقى عند البائع 2.5 درهم. إن قلت هذا ضرر، نقول إن كان المشتري قد اشترط وصف الانضمام فيثبت له الخيار. غاية الأمر ثبوت الخيار للمشتري مع اشتراط تلك الصفة، يا صفة صفة الانضمام والاجتماع. زين، يا خيار راح يثبت، أسأل ما نقول خيار تبعه الصفقة، وإما نقول خيار تخلف الشرط ولا فرق. ثم يقول المصنف رحمه الله الطريقة الأولى التي اخترناها في تقسيط الثمن لا فرق فيها بين أن يكون ملك البائع وملك الشخص الآخر ملكين منحازين أحدهما عن الآخر وموجودان بوجودين مستقلين، كما لو باع كتابه مع كتاب غيره، فكتابه موجود بوجود وكتاب غيره موجود بوجود آخر، أو باع عبده مع عبد غيره فوجودان مستقلان. هاي حالة. وفي بعض الأحيان لا يكون ملكه مع ملك غيره موجودان بوجود واحد، كما في صورة الشركة كما لو كانا شريكين في عبد واحد، له ثلث العبد وللآخر الثلثان، فإذا باع مالك الثلث باع العبد بأكمله، فهو أيضا يصدق عليه ماذا؟ أنه باع ملك غيره، عفوا ملك نفسه مع ملك غيره، يعني باع ما يملك وباع ما لا يملك، وإن كان الوجود منحازا أو وجود واحد، هو وجود واحد وعبد واحد. أيضا نطبق الطريقة الأولى، ففي هكذا حالة، أي حالة بيع العبد الذي يمتلك ثلثه فقط، لا يقسط الثمن أفلاتا. فلو باع العبد ب12 درهما، باع العبد اللي إلى ثلث منه باع بشكل ب12 درهم، فإذا أردنا أن نقسم الثمن أثلاثا، يعني مالك الثلث له 4 دراهم ومالك الثلثان له 8 دراهم، فقيمة الثلث نصف قيمة الثلثين، 4 مقابل 8، قيمة الثلث نصف قيمة الثلثين. يقول المصنف هذه طريقة خاطئة، هذه طريقة خاطئة، لا يقسط الثمن على الثلث بمقدار نصف الثلثين، أي يقسم أثلاثا، هذا خطأ. لماذا؟ وذلك لأن العرف لا يرغب بشراء الثلث كرغبته بشراء الثلثين. فمثلا لو كان العبد قيمته 8 دراهم، نجد أن العرف يبذل في مقابل شراء الثلث منفردا أمر غير مرغوب به، فيبذل في قباله 2 درهم، ولكنه قد يبذل مقابل الثلثين 6 دراهم. اللي يقدم على شراء الثلث هذا نادر، لأن ثلث حصة قليلة، أما الذي يقدم على شراء الثلثين باعتبار راح يمتلك النصف وزيادة، فقد يبذل ثمنا أكبر فيشتريه 6 دراهم. فإذا طبقنا الطريقة الأولى، نحسب قيمة الثلث منفردا، إيش قد قلنا؟ 2 درهم، ونحسب قيمة الثلثين، وإيش قد قيمتهم؟ 6 دراهم، ونسبة 2 درهم إلى 6 دراهم 1 إلى 4، يعني الربع، المجموع هو 8، والدرهمان إلى 8 يعني الربع، فنرجع إلى صاحب الثلث، نعطي لصاحب الثلث الربع ولصاحب الثلثين 3/4 الثمن. وحسب المثال، حسب المثال، قيمة العبد 12 درهما، فإذا قسمناه أثلاثا نعطي للبائع 4 دراهم ونعطي للمالك الآخر 8 دراهم. لكن إذا طبقنا طريقتنا الأولى لابد أن نعطي للبائع 3 دراهم فقط، و9 دراهم نعطيها إلى المالك للثلثين، فإذا لا يقسم أثلاثا بل نطبق طريقتنا التي ذكرناها، لأن الثلث ليس مرغوبا فيه، فقيمته ليست هي نصف قيمة الثلثين، بل قد تكون قيمته هي ربع قيمة مجموع. قال: ولا فرق فيما ذكرنا في كيفية التقسيط بالطريقة الأولى بين كون ملك البائع وملك غيره متعددين في الوجود، كعبد وجارية، باع عبده مع جارية غيره، أو كان متحدا. يعني شنو متحدا؟ يعني موجودا بوجود واحد لكنه على نحو مشاع، كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغيره. فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا، يعني الثلث نعطيه ثلث القيمة، ومالك الثلثين نعطيه شنو؟ ثلثي القيمة. لا لا، الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان. يعني إذا 12 درهم، الثلث لا يباع بأربعة التي هي نصف الثمانية اللي هي قيمة الثلثين، لا، الثلث قيمته ستكون أقل من ذلك. بل نطبق طريقتنا، بل لكونه ماذا؟ كون من؟ لكون الثلث أقل رغبة منه، ممن؟ من الثلثين. لذلك نطبق طريقتنا الأولى، بل يلاحظ قيمة الثلث منفردا وقيمة الثلثين أيضا منفردا حسب القيمة السوقية، الثلث بدرهمين والثلثان بستة دراهم، المجموع ثمانية دراهم، وقيمة الدرهمين إلى ثمانية هي الربع، فنرجع إلى صاحب الثلث الربع، وصاحب الثلثين نعطيه ثلاثة أرباع وقيمة الثلثين، ويؤخذ النسبة منهما، يعني من القيمتين، ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة، فقد تكون النسبة هي الربع كما بينا، وليست هي الثلث بالضرورة. هذا كله في كيفية احتساب النسبة في القيم. أما المبيع المثلي فهناك حالتان: الحالة الأولى أن تكون الحصص مشاعة، الحالة الثانية أن تكون الحصص مستقلة ومنحازة بعضها عن بعض. أما الحالة الأولى أن تكون الحصص مشاعة، كما لو باع 100 كيلوغرام من الحنطة، 50 منها له و50 منها لغيره، ولكن هذا الاشتراك على نحو الإشاعة، 100 كيلو مشتركة بينهما، نصفها له ونصفها لغيره. إن كان الأمر كذا فالأمر واضح أن الثمن يقسم بنفس النسبة التي بينهما. إن كان اشتراكهما في 100 كيلو بالنصف فالثمن يقسم عليهما بالنصف، وإن كان الثلث مقابل الثلثين يقسم الثمن أيضا شنو؟ أثلاثا، وهكذا. يعني لو كان مشتركين في النصف، باع 100 كيلوغرام بألف دينار، فله 500 وللمالك الآخر 500. فإذا رد المالك الآخر المعاملة أرجعنا 500 دينار إلى المشتري، فالمسألة واضحة. أما الحالة الثانية، أي كان منحازين، يعني 50 كيلوغرام على جهة له و50 كيلوغرام لغيره لكنها على جهة أخرى منحازة، ثم باعهما معا، يعني باع ما يمتلكه مع ما يمتلكه غيره مع كونهما شنو؟ منحازين. حينئذ نطبق طريقتنا الأولى، إذا رد المالك الآخر فنقول نحسب قيمة 50 كيلوغرام الأولى، ونحسب قيمة 50 كيلوغرام الثانية في السوق، ثم المجموع، ونرى أن 50 كيلوغرام الثانية بالنسبة إلى المجموع كم نسبته من الثمن، فننقص من الثمن المسمى بهذه النسبة. حسب المثال، هو باعهما بمن؟ بشقد باعهما؟ بألف. باعهما بألف، وذهبنا إلى السوق وجدنا 50 كيلوغرام الأولى بـ300 دينار، والخمسون الأخرى بـ300 دينار أخرى، والمجموع 600. زين، 300 للـ600 النصف، فنأخذ نصف الثمن المسمى، فنأخذ 500 دينار ونرجعها إلى المشتري بالنسبة. فنطبق طريقتنا الأولى بنفس الكلام اللي شرحناه سابقا. هذا كله في القيم. أما المبيع المثل، فإن كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع. إذا كانت مختلطة 100 كيلوغرام له نصفها وللآخر النصف، فيقسط الثمن على نفس المبيع بنفس النسبة، النصف بالنصف، الثلث بالثلثين، وهكذا. ولا نحتاج لا إلى الطريقة الأولى ولا إلى الطريقة الثانية، فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه من الثمن. وإن كانت حصة كل منهما معينة ومنحازة كان الحكم كما في القيم. يعني نطبق الطريقة الأولى من ملاحظة قيمتي الحصتين منفردا، وتقسيط الثمن على المجموع بالطريقة الأولى التي ذكرناها وشرحناها مرارا. فافهم، لعله إشارة إلى أنه يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن تكون كل من الحصتين متساويتين في الجودة أو متساويتين في الرداءة، يعني كلاهما من نوع واحد وجنس واحد وصنف واحد ودرجة واحدة من الجودة، وتارة أخرى لا، إحدى الحصتين جيدة والأخرى متوسطة أو رديئة. فإن كان الفرض الأول، يعني شنو الفرض الأول؟ متساويتين. هذا يعني أن قيمتهما السوقية متساوية، وإذا كانت متساوية فلا حاجة بنا لا إلى الطريقة الأولى ولا إلى الطريقة الثانية، بل رأسا نقسم الثمن المسمى بحسب الحصص. فإن كان 50 كيلو في قبال 50 كيلو، كل منهما له نصف القيمة. أما إذا كان 50 كيلو مقابل 100 كيلو، فهذا له الثلث وذاك له الثلثان، وهكذا. فنقسط القيمة على قدر الحصص، ولا حاجة لا إلى تطبيق الطريقة الأولى ولا تطبيق الطريقة الثانية. نعم، في الفرض الثاني، إذا كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، فنذهب إلى الطريقة الأولى، فنأتي إلى 50 كيلو الأولى، نأتي إلى السوق مثلا نجدها 50 دينارا لأنها جيدة، ولكن إذا ذهبنا إلى السوق لبيع الحصة الثانية نجد أن الحصة الثانية مع أنها 50 كيلوغرام لكن يشترونها بخمس وعشرين دينارا، بخمسة وعشرين دينار. ليش؟ لأنها نوعية رديئة. فنجد أن الخمسين كيلوغرام الأولى بذلوا بإزائها خمسين دينار، أما الخمسين الأخرى بذلوا في قبالها خمسة وعشرين، المجموع خمس وسبعين. فالحصة الأولى لها ثلثان والحصة الثانية لها الثلث، فنأتي إلى الثمن المسمى، فنعطي صاحب الرز الجيد مثلا أو الحنطة الجيدة الثلثين، ونعطي صاحب الحصة الرديئة الثلث. إذن متى نحتاج إلى الطريقة الأولى حتى لا يقع الظلم والغبن؟ في حالة اختلافهما من حيث الجودة والرداءة، أما إذا كانا متساويين فلا نحتاج لا إلى الطريقة الأولى ولا إلى الطريقة الثانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.